هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: منزلة خديجة وفاطمة عليهما السلام عند الله سبحانه وتعالى. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، عنوان المحاضرة هو خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضوان الله عليها. بين فترة وفترة تطالعنا بعض الأصوات من هنا وهناك في أنحاء الدنيا، في أنحاء العالم، أصوات تطالب بحقوق المرأة. وفي الأعم الأغلب هذه الأصوات توجه خطابها إلى الإسلام، كأنها تريد أن تتهم الإسلام بهضم حقوق المرأة وبالإجحاف في حقها. هذه النغمات وهذه الأصوات ليست أصوات جديدة، هي نغمات قديمة عتيقة، ولكن يراد لها أن تتجدد بين كل فترة وكل زمن. أنا لا أجد نفسي أتحمس كثيرا للرد على هذه الأصوات. لماذا؟ لأني أعلم علم اليقين بأن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم إما أنهم يعلمون قبل غيرهم بأن الإسلام هو الدين وهو العقيدة الوحيدة في هذه الدنيا منذ أن بعث نبينا صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، العقيدة الوحيدة، الدين الوحيد الذي أعطى المرأة حقوقها وزيادة. هؤلاء إما أنهم يعلمون في الواقع ولكن يمارسون هذه الممارسات ويرفعون أصواتهم ويدعون بأن الإسلام يهضم المرأة حقوقها ويبخسها حقوقها، ولا يساويها مع الرجل أو ما أشبه ذلك من هذه الكلمات. طبعا في الواقع إنما يعملون ذلك مع علمهم بأن الإسلام هو أفضل من أعطى رعاية وعناية خاصة لهذه المخلوقة، لهذه المرأة. إذن إذا كانوا يعلمون فلماذا يمارسون ذلك؟ الجواب: يمارسون ذلك لأنهم يريدون أن يتاجروا بالمرأة. أعداء الإسلام اليوم وقبل اليوم، وهذه مسألة قديمة متجددة، أعداء الإسلام رفعوا يافطة كبيرة وجعلوا في هذه اليافطة المرأة، وقصدوا بذلك عدة أشياء. الشيء الأول، قصدوا أنهم يفسدون العالم باسم المرأة، يعني يمارسون حالة الفساد والإفساد في هذه الدنيا، في هذا العالم، نعم، باسم المرأة من خلال الأمور المتعددة. الآن أصبحت المرأة هي الشعار، أصبحت هي الماركة، ماركة التسويق الناجح، يعني علامة الجودة لفن التسويق البضائع في العالم. إذا لم تكن المرأة في تلك البضائع بشكل أو بآخر فتكون كاسدة. الآن البرامج المرأة دخلتها أو أدخلت المرأة فيها بنحو، نعم، لا يكاد يصدقه عاقل. أهكذا كله اهتمام بالمرأة؟ لا، المسألة ليست اهتمام، وإنما مسألة مشروع، مشروع استكباري، نعم، قديم، مخطط له أن يفسد الإنسان من خلال المرأة. وكيف ذلك؟ لأنكم تعلمون جيدا بأن الإنسان عنده غرائز، وهذه الغرائز التي الله أودعها في الإنسان، الإنسان يتحكم فيها من خلال عقله، أليس كذلك؟ يعني يعطي كل غريزة ما تريد، بحيث أنها لا تؤثر على الغريزة الأخرى، لا يكون إعطاؤها على حساب الغريزة الثانية. ولكن أعداء الإنسان وأعداء الدين يريدون للإنسان أن تطغى غرائزه، ولا يهمهم أن تطغى غريزة الجنس لديه، تطغى غريزة، نعم، حب التسلط لديه، تطغى غريزة، نعم، الغرائز الأخرى المتعارفة عند الإنسان. المهم أنه أي غريزة، أيها الأحبة التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، أي غريزة عند الإنسان عندما تطغى فإنها تدمر الإنسان. ولكن أسرع الغرائز تدميرا للإنسان هي غريزة الجنس، وإلا أيضا غريزة حب المال، حب جمع المال، حب الجمع، هذه أيضا إذا نميت في الإنسان وبدأ يحب أن يجمع 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 من أي سبيل كان، من أي طريقة كانت، لا يهمه، وبهذا تجده يعتدي ويغصب وينهب، والمهم أن يحقق هذه الرغبة ويلبي ما تمليه عليه غريزته في هذا الجانب. المهم أن أي غريزة عندما تطغى فإنها تساهم بدور في انحراف الإنسان، في تدمير الإنسان. ولكن أسرع غريزة كما قلت غريزة الجنس، ولهذا أعداء الإنسان وأعداء الدين يتوجهون إلى أن يستثمروا المرأة في هذا الجانب. اليوم يتاجرون بجسد المرأة، لا علاقة لهم بالمعنويات، لا علاقة لهم بعقل المرأة، وإنما كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني تغرهن الثناء. نعم، الجميلات ينخدعن بالثناء عليهن. هؤلاء عندما يرفعون عقيرتهم بحقوق المرأة ولا بد أن تساوى المرأة مع الرجل، نقول لهم إما أنكم تعلمون بواقع الحال بأن الإسلام هو الذي أنصف المرأة وجاء إلى تلك الجاهلية الجهلاء، ها، والعرب آنذاك كانوا يئدون البنات، وكانت المرأة لديهم تبعا مع أثاث المنزل. على كل حال ما كان أي احترام للمرأة، يعني لا في الذهنية العربية الجاهلية ولا في بقية الذهنيات غير العربية. المرأة كانت مهضومة الحق، جاء الإسلام ورفع كعبها، جاء الإسلام وأعطاها حقوقها كاملة بل وفوق الكمال. إما أنهم يعلمون أو لا يعلمون. إذا ما كانوا يعلمون، إذن كيف إذا كنت لا تعلم بأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها أو لا، فكيف إذن ترفع صوتك وتندد وتشجب هذا الدين العظيم وتقول كذا وكذا؟ وصدق عندئذ الشاعر يقول: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. المهم أن هؤلاء يريدون أن يتاجروا، يرفع شعارات حقوق المرأة حتى يدخل الانتخابات وحتى يفوز بالانتخابات، ما له شغل هو بالمرأة شنو. وأمثال هذه بالتجارة أيضا، يحاول أن يستفيد من هذه علامة الجودة وعلامة التسويق الناجح، بينما في الواقع أن الكلام عن أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها أنا أجده أنه من نافلة القول، يعني أمر مفروغ منه. ونعم إذا كانوا يتكلمون عن حثالة أمسكت ببعض البلدان في فترة زمنية ومنعت النساء من التعليم وفعلت ما فعلت، إذا كانوا يعترضون على تلك الحثالة هو ذاك صحيح، بس هو تلك الحثالة هو انتهت وراحت، ما زالت هذه الطنطنة وما زالت هذه الشعارات ترفع. ويشرفنا هذا النموذج المشرق لبعض البلدان المسلمة التي رفعت شعار الإسلام وأصبحت المرأة فيها تأخذ حريتها وحقوقها بكل معنى الكلمة، لا الحرية التي يريدها عدو الإسلام، لا الحرية الجسدية التي يراد للمرأة أن تتفسخ وأن تبدي نعم ما عندها مما لا يجيزه الله سبحانه وتعالى، مما لا يحترم الإنسان هذه المرأة عندما تبدي ذلك. تعالوا شوفوا الإسلام، الإسلام يطرح في هذه الآية أن المرأة ساواها مع الرجل في أربعة أشياء، وهي الأشياء الرئيسية في الإسلام: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو هذا اللي شايفين النواة التمرة فوق ظهرها قشر رقيق جدا أبيض، لاحظي هذا يقال له نقير، بأن الإنسان أن عندما يكون مؤمن ويعمل العمل الصالح الله يجازيه ولا يظلمه حتى بهذا القدر، بقدر ما على النواة من قشر رقيق أو خيط رقيق أحيانا. الأمور الأربعة: الأمر الأول أن الرجل تساوى مع المرأة في العقيدة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا علامة الإيمان، وهو مؤمن، وهو مؤمن، هذا قيد العقيدة. إذن عقيدة الرجل هي نفسها عقيدة المرأة. أيها الناس، هل سمعتم في الإسلام أن الذي يراد ويطلب من الرجل أن يعتقده شيء والذي يراد من المرأة أن تعتقد شيء آخر؟ هي نفسها العقيدة، أليس كذلك؟ العقيدة التي تطلب من الرجل هي التي تطلب من المرأة، العقيدة التي ينبغي أن يؤمن بها الرجل بعقله وبكل اختياراته أيضا المرأة كذلك. هذه العقيدة. بعد العقيدة يأتي التطبيق، العمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات. المطلوب من الرجل من الأعمال الصالحة، مطلوب من المرأة من الأعمال الصالحة. نعم أكو بعض الأعمال قد لا يتناسب مع تكوين المرأة، الله سبحانه وتعالى يسقطه عنها، بس ليس عيبا فيها، ليس إجحافا بحقها، وإنما لأنه لا يتناسب مع تكوينها، مع نعم خلقتها، الله سبحانه وتعالى يعوضها عن هذا العمل اللي أسقط عنها، يعوضها بعمل أريح، والأجر والثواب هو نفس الأجر والثواب. إذن الأمر الأول تساويا في العقيدة، المطلوب منهما عقيدة واحدة، تساويا في العمل، مطلوب منهما العمل الواحد، أيضا تساويا في الجزاء، فأولئك يدخلون الجنة. إذن من عمل صالحا، رجل كان امرأة، جزاؤه يدخل الجنة، وليست الجنة مقصورة على الرجال فقط دون النساء، لا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع عدم الظلم، يعني أن الله لم يظلم، لم ينقص الرجل شيئا من حقوقه ومن أعماله، كذلك لم ينقص المرأة، ولا يظلمون نقيرا. هذه الأمور الأربعة التي هي الأمور الرئيسة في الإسلام. أما يراد للمرأة أن تساوي الرجل بحيث أن الرجل يخرج كاشف الرأس، نعم ظاهر الرقبة، ويلبس القميص اللي فوق نعم الذراع إلى الزند، المرأة أيضا تكون كذلك. هو إذا كان بهالمساواة، الآن المرأة في بعض البلدان زادت على الرجل، زادت على الرجل في هذه الحالة، يعني الرجال لا يعجبهم أو لا يعجب الكثير منهم أن تظهر سيقانهم وركبهم، بينما النساء أبدين كل شيء. على كل حال هذه ليست الحالة المنشودة التي يتوخاها خالق المرأة وخالق الرجل، اللي يتوخاها الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة. هذا ظلم للمرأة واقع. المرأة هي مخلوق كما هو الرجل، الله خلقهما لكي يتكاملا في هذه الحياة، لكي نعم يعمل العمل الصالح، يلتزم بالدين، يلتزم بالإسلام، بالعقيدة الحقة، وبالتالي يتكاملان ويصعدان إلى الله ويدخلان الجنة. هذا ما أراده الله للرجل، وهذا ما أراده الله للمرأة. ولكن للأسف أن كثير من النساء ينخدعن بهذه الأصوات التي تتعالى بين الفترة والفترة، بين الفينة والفينة. أنا أقول على النساء الواعيات أن يتأملن وأن يرمين في من أراد ومن صرخ بحقوقهن، نعم بلا إخلاص وبلا واقع، أن يرمين في فيه التراب، يقول له اسكت، من أنت حتى تنادي بحقوقنا؟ إحنا قادرات على أن نرفع أصواتنا وننادي بحقوقنا. على كل حال، لكن لحسن الحظ أن الذي ينادي بحقوق المرأة ويرفع هذه اللافتات وهذه اليافطات هم أبعد الناس عن الالتزام، وأبعد الناس عن الورع وعن التقوى، يعيشون حالة الخلاعة، يعيشون حالة نعم البذاء في اللسان. على كل حال، ما تريد أن تعبر، عبر عن أولئك الذين يوم بعد يوم تتكشف مخططاتهم التي هي مخططات تجارية مصلحية ليس إلا. أما الإسلام فهو يرفع يافطة كبيرة أيضا عنوانها المرأة، ويريد من خلال المرأة أن يصلح المجتمع، يعني بعكس المشروع العدواني الاستكباري الذي يريد أن يفسد العالم من خلال المرأة، الإسلام يريد أن يصلح العالم من خلال المرأة، ولهذا الإسلام وضع شعار سيدة نساء العالمين، الزهراء سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين يعني القدوة لنساء العالمين. يمكن أن يقول قائل بأن الزهراء سيدة نساء العالمين يعني أليست قدوة للرجال، يعني الرجال لا يقتدون بالزهراء؟ الجواب: الزهراء تقوم بعملين، عمل خاص بمجالات النساء بشؤون النساء، كما تقوم المرأة مع زوجها، المرأة في تربية أولادها مع أبيها، المهم هذه الأمور الخاصة بالنساء عندما تقوم بها الزهراء النساء يقتدين بفاطمة في هذا المجال. هذا واضح، هذا مجال اقتداء النساء بالزهراء عليها السلام، والرجال هو ليس لهم دخل في هذا الموضوع. والزهراء أيضا تقوم بعمل آخر، وهو أن الزهراء عليها السلام تقوم ببعض الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الرجل، ولكن الرجل منعته الظروف من القيام بهذا العمل. أخذ مثال: بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ أمير المؤمنين إلى المسجد، في بعض الروايات وضعوا في رقبته الحبل، جاء به إلى المسجد، قيل له بايع، قال: وإن لم أفعل، وإن لم أبايع، قالوا: إذن تقتل، نقتلك. قال لهم: إذن تقتلون عبدا لله وأخا لرسوله؟ قالوا: أما عبد الله فنعم، نحن نسلم بأنك عبد الله، وأما أخ لرسوله فلا. عجيب، يوم المؤاخاة مسألة واضحة، أن النبي آخى بين أصحابه وترك عليا، فقال علي: يا رسول الله لقد آخيت بين فلان وفلان، بين سلمان وعمار، بين وتركتني. قال رسول الله: أما ترضى أن تكون أخي في الدنيا والآخرة؟ المؤاخاة معروفة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. فقالوا له: أما عبد الله فنعم، وأما أخ لرسول الله فلا. نحن نقول: سلمنا بأنه ليس بأخ لرسول الله، هو عبد الله على اعترافكم، وكيف تجيزون قتله؟ كيف تسوغون قتل عبد الله؟ المهم، أمير المؤمنين عليه السلام وجد نفسه لا يستطيع أن يتحرك، فذهب وجلس في حجرته في داره في أحدى الزوايا، جلس جلسة الظنين. الظنين شنو معناه؟ يعني متهم. شايفين الإنسان المتهم الذي يهرب من الناس ويلجأ إلى بيته ويجلس في أحدى زوايا بيته، يخاف من الناس، يخاف من الناس، يعني أن الناس لا يعرفونه، أن الناس يتهمونه، أن الناس يريدون به السوء، وهو بريء من ذلك. فجلس في حجرته، وقامت الزهراء بدوره، فذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وخطبت الخطبة الفدكية التي أسمعت الناس ما أراد علي أن يسمعهم، كل الكلمات اللي أراد الإمام أمير المؤمنين أن يسمعها الناس الزهراء أسمعتهم، وألقت عليهم الحجة كاملة، وما تركت لأحد حجة، جاءت بالبينات وبالحجج وبالبراهين في خطبتها. المهم، ورجعت، رجعت فوجدت عليا جالس في الحجرة: يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي فلان، قد نعم ابتزني نحلة أبي وبلغة ابني، إلى آخره. هذا العمل الذي قامت به الزهراء عليه السلام، هذا يقتدي بالزهراء الرجال والنساء في هذا العمل، لأن هذا العمل في أصله هو عمل الرجال، ولكن الرجل لا يستطيع أن يفعل شيء هنا. علي كان نعم مقيد، كان مغلوب على أمره، قيدته وصية من أخيه، حملته ما ليس بالمقدور، فكتب عليه أن يبقى. تحركت الزهراء، فيما فعلته الزهراء هنا الزهراء تكون قدوة للرجال والنساء. واضح الآن؟ فإذا عندما نقول السيدة الزهراء قدوة نساء العالمين، مو فقط لنساء العالم، حتى الرجال يقتدون بالزهراء في مثل هذه الموارد. أعود فأقول أن اليافطة اللي يرفعها الإسلام سيدة نساء العالمين الزهراء، يعني يريد الإسلام أن يصلح المجتمع، يصلح الناس من خلال الزهراء عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله خط كما يقول ابن عباس وبعض الرواة، خط 4 خطوط وقال سيدات نساء العالم 4: مريم ابنة عمران، آسية بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد. تعالوا إلى خديجة بنت خويلد، أم المؤمنين رضوان الله عليها، هذه إحدى سيدات النساء في العالم. طبعا كانت سيدة النساء في فترة وجودها، في فترة حياتها، ولكن عندما جاءت الزهراء، الزهراء هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. خديجة بنت خويلد تسمى في الوحي الذي كان ينزل على عيسى بن مريم تسمى بالمباركة. ينزل الوحي على النبي عيسى، على نبينا وآله وعليه السلام، يتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول وإن نسله من مباركة، نسل النبي صلى الله عليه وآله من مباركة، تكون ضرة أمك مريم ابنة عمران في الجنة. الضرة يعني زوجة الزوج، وهذا حديث معروف أن النبي صلى الله عليه وآله في الجنة ستكون سيدات نساء العالمين، طبعا غير فاطمة لأن فاطمة ابنته، سيدات نساء العالمين آسية بنت مزاحم، مريم ابنة عمران، خديجة بنت خويلد، سيصبحن زوجات لرسول الله في الجنة، بالإضافة إلى بعض الزوجات. على كل حال بس هذه سيدات النساء. فالوحي اللي كان ينزل على النبي عيسى يقول له أن نسله، يعني نسل رسول الله، من مباركة يعني من خديجة، وتكون ضرة أمك مريم في الجنة. عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله من المعراج التفت إلى جبرائيل، قال له يا جبرائيل هل لك إلي حاجة؟ هل عندك إلي حاجة؟ فقال جبرائيل نعم. قال رسول الله وما حاجتك؟ فقال جبرائيل أبلغ خديجة من الله ومني السلام، أبلغ خديجة من الله ومني السلام، وقل لها أن لها بيت في الجنة من قصب، أكو بعض الروايات من قصب من زمرد، من قصب من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب. يصل النبي صلى الله عليه وآله يبلغ خديجة سلام رب العالمين، فتقول الله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل السلام. هذه امرأة، لاحظوا مكانتها، رب العالمين يبلغها السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما توفيت خديجة رضوان الله عليها، كانت فاطمة تلوذ حول رسول الله وتدور حوله، تلوذ به وتدور حوله، وهي تقول أبا أين أمي خديجة؟ عمرها كان 5 سنين. الزهراء عندما فقدت أمها خديجة كان عمرها 5 سنين، لأن الزهراء نعم ولدت بعد مبعث رسول الله ب5 سنين، وخديجة توفيت بعد المبعث 10 سنين، يعني في السنة 10 قبل الهجرة ب3 سنين. المهم كانت تقول أبا أين أمي خديجة؟ فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، أبلغ فاطمة من الله السلام وقل لها إن أمها خديجة لها في الجنة بيت من قصب من زمرد، كعابه ذهب، نعم، وأعمدته من ياقوت، أو وعمده من ياقوت أحمر لا صخب فيه ولا نصب. فقالت الزهراء، نفس جواب أمها خديجة، فقالت الزهراء عليها السلام: الله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل السلام. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، ولكن تعامل المسلمين وللأسف الكبير مع خديجة فيه شيء من الإجحاف بحقها، يعني لا تكاد تسمع من المسلمين إلا الشيء القليل من الثناء على خديجة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يثني على خديجة وكان يستغفر لها بعد موتها، حتى تنقل أم المؤمنين عائشة تقول: ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر الثناء عليها والاستغفار لها، وكان إذا جاء بهدية يقول: ادفعوا إلى فلانة فإنها صديقة خديجة وإنها تحب خديجة، وإنه كان يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها، يعني إلى خلائل خديجة، صديقات خديجة. تقول: يوم من الأيام سمعت كثير يثني عليها ويذكرها بخير، أحيانا عندما يسمع باسمها يبكي رسول الله ويقول: أين مثل خديجة؟ تقول: أخذتني الغيرة، فقلت له: يا رسول الله، ما لك وعجوز من عجائز بني أسد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي: صحيح حميرا، أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها، بعض الروايات أعطتني من مالها إذ حرمني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه أنت وأمثالك. أيها الأحبة، الأعمال لا تكون لها قيمة إلا إذا وقعت في موقعها الصحيح. أنت الآن تريد أن تتصدق بصدقة، متى تكون صدقتك لها شأن ولها قيمة؟ إذا تصدقت على فقير، نسبة الفقر ماله أفرضه 100%، فقير 100%، أو لا، نسبة الفقر 50 أو 10%، صدقتك يكون لها قيمة وشأن. على أي فقير؟ طبيعي على الفقير الذي يكون بأمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى الصدقة. وهكذا النبي يشير ويؤكد في كلامه، يقول: لقد أعطتني من مالها إذ حرمني الناس. الناس كانوا يقاطعون رسول الله في شعب أبي طالب أكثر من 3 سنين، كان النبي مع بني هاشم وبعض من آمن وأسلم مع النبي كانوا محاصرين في شعب أبي طالب حصار اقتصادي، أليس كذلك؟ حصار اقتصادي بحيث ما كانوا يخرجون، ممنوع أحد يبيعهم ويشتري منهم إلا في الموسم، في هاي الأشهر 4، أشهر الحرم، في رجب وفي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فقط في هاي الأشهر 4 يطلعون يبيعون يشترون، ولا في بقية الأشهر ممنوع عليهم. أنا أسألكم، من أين كانوا يأكلون؟ هاي أكثر من 3 سنين كانوا في شعب أبي طالب، من أين كانوا يأكلون؟ كانوا يأكلون من أموال خديجة. خديجة عندما تم عقدها على رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد النبي أن يذهب مع عمه أبي طالب بعد العقد، قالت له خديجة: يا محمد، لأن قبل أن يبعث برسالة صلى الله عليه وآله، إلى بيتك، إلى بيتك تقصد إلى بيتها، فبيتي بيتك وأنا جاريتك. الله أكبر. أيتها النساء اقتدين بخديجة، لأن أكو بعض الأمور لم يفصح التاريخ في العلائق الأسرية، العلائق الزوجية لم يفصح التاريخ عنها بين علي وفاطمة. ماذا تفعل المرأة؟ شو تسوي؟ يعني إذا أرادت المرأة المؤمنة أن تقتدي بفاطمة في بعض الأمور التي تقوم بها المرأة مع زوجها، وهذه الأمور ليست موجودة في التاريخ، ما مذكورة في حياة علي وفاطمة، فعلى المرأة أن تبحث في حياة خديجة مع رسول الله وتقتدي بخديجة في ذلك. واحدة من هذه الأمور حالة التذلل وحالة الخضوع من قبل الزوجة للزوج. فبيتي بيتك وأنا جاريتك. المرأة الكيسة الفطنة المؤمنة لا ترى لنفسها أنها تملك شيء في قبل زوجها المؤمن التقي. بيتي بيتك، أموالي هي أموالك، وأنا جاريتك. جارية يعني خادمة، خادمتك. ما دام هذا الزوج المؤمن يتحرك معها، فبيتي بيتك وأنا جاريتك. وهبت واقعا أموالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سمعنا هذه المقولة: قام الإسلام على ثلاثة، على خلق النبي صلى الله عليه وآله، وعلى سيف علي، وعلى أموال خديجة. لقد أعطتني إذ حرمني الناس. عطاؤها له قيمة، لأن في وقت النبي في أمس الحاجة إلى المال. وصدقتني إذ كذبني الناس. كذب الناس رسول الله، بينما خديجة صدقت النبي صلى الله عليه وآله، حتى قال علي عليه السلام: لمدة 3 سنين لم يكن على وجه الأرض على هذا الدين يسجد لرب العالمين إلا رسول الله وأنا وبنت خويلد. هاي كلمات أمير المؤمنين، يقول لمدة 3 سنين، 3 حجج، 3 سنين لم يكن على وجه الأرض من يدين بهذا الدين ويسجد لله سوى رسول الله وأنا وبنت خويلد، خديجة بنت خويلد، في الوقت الذي كذب النبي الناس الكثير، وإذا بخديجة تصدقه. تصدقها تكون له قيمة، صحيح؟ وبعد وآمنت بي إذ كفر بي الناس. والأمر الرابع يتعلق بأن أبناء رسول الله، ذرية رسول الله، نسل رسول الله من خديجة، سوى إبراهيم فقط كان من ماريا القبطية، ومات في حياة أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. خديجة بنت خويلد هذه المرأة العملاقة، واقعا المرأة الصالحة التي كان لها الشأن الكبير عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت للمسلمين العلاقة الصحيحة، العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بين الزوجة والزوج. وذابت، أنا أستطيع أقول أن خديجة ذابت في رسول الله صلى الله عليه وآله بكل ما للكلمة من معنى. خديجة بنت خويلد هذه المرأة التي هي سيدة نساء العالمين، في يوم من الأيام الحسين عليه السلام يزور قبرها فيبكي، كأن بكاء الحسين على قبر جدته خديجة يريد أن يتذكر ظلامتها. أنا أعتبر خديجة من النساء المظلومات، واقعا امرأة ظلمت وبخس حقها من قبل أكثر المسلمين، لا لسبب لا لذنب إلا لأنها أم فاطمة بس، يعني ليس لها ذنب. جزاها الله ألف خير، قامت بكل ما أملاه الله عليها، سيدة، سيدة من سيدات النساء في العالم، ولكن مشكلتها الوحيدة أنها كانت أما لفاطمة الزهراء عليه السلام، ولهذا يتحسس كثير من المسلمين من اسم خديجة ولا يساوونها ببعض نساء النبي صلى الله عليه وآله، مع أن النبي صلى الله عليه وآله حيث كانت خديجة موجودة سيدة النساء، وما يمكن أن يتزوج عليها بعنوان أنها سيدة نساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله في العام الذي فقد فيه النبي خديجة وعمه أبا طالب سمي ذلك العام بعام الحزن، وتركت خديجة فراغا كبيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ينبغي أن نفهم خديجة من هذا الفهم، وهو أن هذه المرأة الصالحة سيدة النساء في عصرها وفي زمانها كانت تعمل العمل وتضع الشيء المناسب في المكان المناسب، ولهذا كان لها الشأن الكبير، وكانت التحية تأتيها من رب العالمين، وكان رسول الله بعد وفاتها يتذكرها دائما ويثني عليها ويقدم الهدايا إلى خلائلها وصديقاتها، لأنها واقعا أخلصت لله سبحانه وتعالى، وكانت نعم المرأة. وأنا أعتبر أعظم شيء قدمته خديجة للأمة أنها جاءت للأمة بفاطمة الزهراء. واقعا هذه هدية، الهدية الكبرى التي تلقتها الأمة من خديجة أنها جاءت بفاطمة بسيدة نساء العالمين، واستطاعت الزهراء أن تسد ذلك الفراغ الذي تركته خديجة، نعم، وأيضا ذلك الفراغ الذي تركته آمنة بنت وهب عندما ماتت وبقي النبي في سن مبكر. كل هذا الفراغ سدته وملأته سيدة نساء العالمين، حتى قال عنها أبوها فاطمة أم أبيها. فاطمة أم أبيها يعني كما تعطف الأم على أولادها وتشفق على أولادها وعلى بنيها، فرسول الله يقول إني أرى ابنتي فاطمة تعطف علي وتشفق علي وتحنو علي كما تحنو الأم على أولادها، ولهذا سماها فاطمة أم أبيها. نعم، خديجة هذه المرأة العملاقة جاءت لنا بفاطمة، وفاطمة أورثت بنيها وبناتها، نعم، ولا سيما أورثت زينب الكبرى الحماية للإسلام. أنا أتصور عناصر الحماية التي حمت رسول الله ثلاثة: خديجة وأبو طالب وعلي بن أبي طالب، هذا مثلث الحماية للنبي صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك الزهراء أيضا جاءت وملأت هذا الفراغ الذي تركته خديجة وأبو طالب، وكان بجانبها علي بن أبي طالب، ولكن زينب كانت هي الحامية لهذا الدين وحامية لما جاء وما أراده منها أخوها الحسين، فلهذا أخذت زينب ما أرادته أمها فاطمة. الله يرحم ذاك الشاعر يقول: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من ظالم تهدى إلى شر دار، تستر باليمنى محيا وجها، تغطي وجهها بيدها اليمنى، تستر باليمنى محيا فإن أعوزها الستر تمد اليسار، لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب ظلما ما عليها خمار. نفسي من الحزن يا ناس تنهار، ودمغاتي على الوجنات تنهار تنهار، عسنك لا تجي يا ريت، ينهار 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 وفيك عداي تتفرج علي، وفيك عداي تتفرج. يا اجعلي عن زينب يحجون عني، والله سليت المصايب ما سلني، مصايب حسين الدهنني، والله نزلا على عيوني وعمني، نزلا على عيوني. تصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين، خدر انهتك وانت غياث المستغيث، عجل ادركنا لا يهتكون النساوي، لما سمعها ظل يتقلب بلوعة، نادى عليها يا حزينة لا تجيني، ولا تكثرين من البراج تهيجيني، وردي سكينة لا يذوبها ونيني، لا تكثري عتبك ولا تجيني بلخمة، لا تكثري عتبك ولا جثة بلا راس، قاسي اقبالش والجسايد بالخيل يندى. قالت له اذا اين امضي يا ابن ابي وامي، قالها روح الشريعة بلجتت ناقين عباس، يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة. صوتت رفعت صوتها تخاطب أخاها أبا الفاضل، صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة، جاه النداء رديه ترى جفوفي قطيعة، بالحرم ردي لا تجيني يا وديعة، ما تنظريني مقطعة يميني وليسا، تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، ولو تنظريني صواب جسمي تعذريني. وخي زينب لكن اش عذرش ماشية وما تجهزي، تخلين جسمي وما تشيلين بشيء. احمي بنات محمد، انصرنا يسترحمنا من لا يرحم يا الله، نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين.